الحمد لله جعل الإيمان أمانا وأمنا، وجعل البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل حجه فريضة وتعظيمه شعيرة، والصلاة فيه فضيلة. له الحمد سبحانه وتعالى على ما أفاض من الخيرات وما ضاعف من الحسنات وما محى من السيئات فيما جعله لنا من أيام دهرنا من النفحات. فله الحمد سبحانه وتعالى ملء الأرض والسماوات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، علم الهدى ومنار التقى، شمس الهداية الربانية، ومبعوث العناية الإلهية. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، الحج إيمان وإسلام وإحسان، ونحن نقترب من الأيام المباركة والفضيلة الجليلة، نذكر أنفسنا بجماع هذه الأمور العظيمة، وجماعها الدين كله، كما ورد بذلك حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، فأجابه ثم قال: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. موسم عظيم لتقوية الإيمان وزيادته، وموسم عظيم لتحقيق الإسلام واستسلامه، ومدرسة كبرى لتعلم الإحسان في معاملة الله عز وجل واستشعار مراقبته. وأي أمر أعظم عند المسلم من أن يقوي ويزيد إيمانه، وأن يتحقق بإسلامه واستسلامه، وأن يكون في رتبة الإحسان في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى. كل ذلك يجده المسلم في هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الجليلة. الحج إيمان، لأن هذا الإيمان بما اشتمل عليه من تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح يتجلى بوضوح في هذه الفريضة، بل وكل معاني الإيمان العظيمة من محبة الله وخوفه ورجائه والتضرع إليه والخضوع له والاستكانة إليه والتوكل عليه والإنابة إليه وغير ذلك من أعمال القلوب ومشاعر النفوس تتجلى في هذه الفريضة، بدءا من الانطلاق والتوجه إليها، بل بدءا من معناها. فالحج في لغة العرب هو القصد، والحج في اصطلاح العلماء من أهل اللغة القصد إلى من يعظم، وهو في مصطلح الشرع قصد مكة والمناسك في زمن مخصوص لأداء مناسك مخصوصة. فعندما يتحرك الحاج، بل قبل ذلك عندما ينوي حجه ويهيئ أمره، إنما تنبعث في نفسه وقلبه المشاعر الإيمانية، فقلبه معلق بالله وغايته مرتبطة برضاه، ومشاعره متوجهة إلى بيته الحرام وإلى حماه سبحانه وتعالى. وذلك مبعث إيمان في قضية التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وأتم الحج والعمرة لله، كلمات موجزة من كلام حق جل وعلا، شطر آية تشتمل على المعاني العظيمة إيمانا وإسلاما وإحسانا. وأتم الحج والعمرة، إنه ليس مجرد أداء، بل إتمام وإتقان وإتيان بأركان وواجبات وسنن، مع حضور القلب و تحرك المشاعر وبذل المال وجهد البدن والانتقال من حال إلى حال. كل ذلك ضرب أو لون أو صورة مجتمعة تؤدي معنى من معاني الإتمام والإتقان. وأتم الحج والعمرة لله، لا مختصاص، ليس من قصد ولا من نية ولا من توجه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ابتغاء رضاه جل وعلا. ليس هناك شيء في القلب ولا شعور في النفس يتوجه لغير الله، بل محض توحيد كامل ونبع إخلاص صاف لا يشوبه شائبة رياء ولا توجه أو تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأمر بالإخلاص في النسك وإتقانه لله بكل شيء، المال لله والجهد لله والانتقال والتعب لله والنية والقصد لله والشعور والعاطفة لله والدعاء والخضوع لله والحركة والسكنة لله والدمعة والعبرة لله، كل ذلك لله. وأتم الحج والعمرة لله، معنى إيماني عظيم ينبغي أن يستشعره الحاج وغير الحاج، لأن المسلمين جميعا في هذا الموسم يشاركون، وإن لم يحجوا، لما في العشر الأوائل من فضائل، ولما فيها من ذكر وتذكير ببعض أعمال الحجاج، ولما في الموسم كله من هذه المعاني. وتأملوا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ورد من حديث أنس رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رس وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. ثم قال عند إهلاله: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. رواه الطبراني وسنده صحيح. ليست المظاهر ولا الأشكال، ليست الإمكانيات ولا الأموال، حج سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة قد تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. ثم بين المقصد الأعظم، تجريد القصد لله وتحرير الإخلاص لله: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وذلك أيضا يذكرنا به وبتحقيق هذا التوحيد كل عمل من أعمال الحج. فأنت في الحج تقصد بيت الله الواحد، كعبته المعظمة التي تتوجه إليها. أنت في الحج لا تدعو ولا تتضرع ولا تتوسل إلا لله الواحد. أنت لا تنطق بلسانك إلا التوحيد، تصدع به وتجعله يتردد في أجواد الفضاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تأمل هذه التلبية وهي تؤكد نفي كل شريك والتعلق التام بالله عز وجل توحيدا وإخلاصا وقصدا وتجردا. ذلك أمر تتواطأ فيه مشاعر القلب مع كلمات اللسان مع حركات الجوارح في جموع الطائفين والساعين بين الصفا والمروة والواقفين على صعيد عرفات والمفيضين إلى مزدلفة والمقيمين بمنى والناحرين والذابحين لهديهم. كل حركاتهم تدل على هذا التوحيد وتشير إلى هذا الإخلاص وتحيي في القلب المعاني الإيمانية العظيمة. أليس من أعظم معاني الإيمان محبة الله؟ أليس قصد بيته وترك بيتك؟ أليس التوجه إليه وتخليف الدنيا وراءك إعلان أن أمره وقصده أحب إلى نفسك وأعظم في قلبك من كل شيء آخر؟ أليس هذا تحقيق للمحبة بمعنى قلبي يعاضده سلوك عملي وتحرك جماعي وظهور لهذا على مستوى الأمة كلها؟ أليس من أعظم المعاني الإيمانية الخضوع والخشوع والتذلل والاستكانة؟ فهل يرى أحد أن مثل هذا يمكن أن يتحقق بأكثر من تحققه في يوم عرفات، يوم يقف الناس بلا رسوم ولا أشكال، بلا مظاهر وبلا مفاخر، يقفون حاسي الرؤوس رافعي الأيدي ساكبي العبرات متأطئي الأعناق خضوعا لله عز وجل طلبا لرضاه؟ إن أعظم مشاعر الإيمان في التذلل والاستعانة والاستغاثة بالله عز وجل تحيا وتقوى وتعظم وتظهر وتتجلى في القلب في مواقف الحج العظيمة كلها. والتوحيد والإخلاص يتكبر، فعندما ترقى الصفا أو ترقى المروة يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكبر نحو البيت متوجها ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعدد هذا المعنى ويرفع به صوته ويكرره في ذكره. ويأتينا حديث عائشة رضي الله عنها في يوم عرفات، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لا إله إلا الله. إنه التوحيد والإخلاص والإيمان قولا وحالا وعملا ومظهرا فرديا وصورة جماعية على مستوى الأمة. وذلك ما نراه ونشهده ونتذكره ونعتبر به من هذه الفريضة. ومن دلائل الإيمان تعظيم الله عز وجل وتعظيم قدره وتعظيم ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى جل سبحانه وتعالى. ومن أعظم صور التعظيم الإيماني ما في هذه الفريضة العظيمة. ألست ترى التعظيم في هذا القصد والتوجه؟ تتوجه إلى مكان ثم إذا بك محرم لا تأتي محظورات الإحرام وإن كانت مباحة، تعظيما لهذه الفريضة وتعظيما لله جل وعلا. ثم أنت على صورة من مراعاة الأدب ومراعاة الحرمة في بيت الله عز وجل وفي الأماكن المقدسة، تعظيم تعظم به الله عز وجل الذي أمرك بهذا التعظيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك التعظيم الذي نعظم فيه الله عز وجل في هذه الفريضة من أجلى وأعظم مواقف الإيمان. ألا تعظمه وتستشعر عظمته والخلائق والحجاج مجتمعون على صعيد عرفات كلهم بأنسلة مختلفة وبمطالب متعددة يسألون الله عز وجل؟ فتستحضر الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه عن رسول عليه الصلاة والسلام عن رب العزة والجلال، وفيه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في ماء البحر. ما أعظم كرم الله عز وجل وجوده، ما أعظم أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، عظمة متناهية تحيا في القلب وأنت تعيش في تلك الأماكن المقدسة وفي تلك البقاع المطهرة وفي تلك المناسك المعظمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذي ينقض الحرمة معرض لعذاب الله عز وجل، لأنه يفسد حقيقة إيمانية من مقاصد هذه العبادة العظيمة. إنها تعظيم الله عز وجل بتعظيم ما أمر من تعظيمه، إنها تعظيم الله عز وجل بمراعاة ما حرم الله عز وجل في هذه البلاد المحرمة في بيت الله الحرام من تنفير الصيد وقطع الشجر. فكيف يفسد في الأرض أو يفسد في حرم الله أو يفسد في البلاد التي فيها حرم الله عز وجل من ينقض أمن الحجاج أو يثير رعبهم أو يعتدي على أرواحهم أو أموالهم أو يجعل شيئا من ذلك في هذه الفريضة بصورة أو بأخرى؟ إنه متعرض لهذا التهديد والوعيد الرباني. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحفاظ على حرمة البيت والحرمين والحفاظ على بلاد الحرمين وحرمتها تعظيم لله عز وجل وتعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى، وإشاعة للأمن الذي جعله الله عز وجل مزية للحرمين الشريفين ومزية للبلاد المقدسة المحرمة ومزية للشعائر والفرائض التي جعلها فيها، كما قال جل وعلا: وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا حتى كان أهل الجاهلية يرى أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يعرض له بسوء، تعظيما لحرمة الزمان والمكان التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما سأل عن الزمان والمكان والوقت، ثم قال: ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة معظمة معظمها معظم لله عز وجل ومحقق لمعنى من معاني الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: لم يقدر الله جل وعلا حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق عنده أولى من طاعة الله، فله فلله الفضلة من قلبه وعمله وقوله من قلبه وعلمه وقوله وعمله، وما له وماله وسواه مقدم عنده لأنه المهم عنده. إن تعظيم الله عز وجل بتعظيم حرمة بيته وتعظيم شعائره وتعظيم المشاعر التي قدسها وأمر بتقديسها الله عز وجل فطهرها وعظمها. ولذلك من كلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أهل مكة انظروا إلى بلدكم. ثم قال لهم: أتدرون من كان ساكنا في بلدكم هذه؟ ثم قال: كان فيها بنو فلان فأحلوا حرمتها فأهلكوا، ثم كان فيها بنو فلان فأحلوا حرمتها فأهلكوا، ثم هدد بطونا من الناس ثم قال لأن أعمل في عشر خطايا في غيره أحب إلي من أعمل واحدة في مكة، وذلك من تعظيم حرمات الله ومن استشعار وتحقيق معاني الإيمان، والأمر في ذلك ظاهر بين. ومن تحقيق الإيمان البراءة من الشرك قولا وعملا، فقد ذكرنا القول والعمل جسده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث أبا بكر والناس في حجة في العام التاسع قبله. لماذا؟ ليبطلوا قبل حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم كل مظاهر الكفر والشرك والجاهلية. ونادى فيها وأمر أن ينادى في هذه الحجة لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقد كان صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة قبل ذلك بعام حطم الأصنام وأزال رسومها وأبطل كل صورها وأنهى كل معالم الشرك والكفر. ثم جاء عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقد زالت كل تلك المعالم، وأكد بعد ذلك أن مقتضى التوحيد براءة من الشرك والكفر والجاهلية، كما بين ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، ألا وإن أول دم أضعه دمنا دم ربيعة بن الحارث. ثم قال ألا وإن كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، ألا وإن أمر الجاهلية موضوع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من خطبة حجة الوداع إنه إبطال لكل صورة من صور الشرك والتعلق بغير الله أو التعظيم لغير الله أو المحبة لغير الله سبحانه وتعالى. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجته إلى الناس يوم عرفة من يقول لهم كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. وقد كان أهل قريش في الجاهلية يقفون بعرفة وحدهم في غير موقف الناس ويفيضون في غير مفاض الناس، فأراد أن يبطل ذلك وأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزلت به الآيات القرآنية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ليعلن النبي صلى الله عليه وسلم حقائق الإيمان ومسلمات التوحيد، فضلا عن ذلك الفعل بالقول وبالمشاعر التي أشرنا إليها. والتضرع والمناجاة والخشوع والسكينة والتذلل من أجل صفات الإيمان، وهي منظورة ظاهرة في هذه الفريضة بدءا من الإهلال بالحج والتلبية بها، ومرورا بالدعاء الضارع الخاشع طوافا وسعيا، وفي موقف عرفات وفي مكان عند الإفاضة عند النبي عليه الصلاة والسلام دعا يوم عرفات حتى غربت الشمس، ودعا بعد فجر مزدلفة حتى أسفر النهار، ودعا بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، كان يدعو بقدر سورة البقرة، فكان الذكر والدعاء والتضرع ومعاني الخشية والخوف والرجاء والأمل في الله عز وجل، وهي المعاني الإيمانية العظيمة متدفقة متجلية متزايدة في هذه الفريضة وهذه المواقف العظيمة. فلله ما أعظم هذه الفريضة التي تحيي الإيمان وتقويه. وتأملوا هذا المشهد الوصفي في جزء من حديث جابر الطويل في حص حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه في وصف طواف النبي عليه الصلاة والسلام عند وصوله إلى مكة، قال فبدأ بالحجر الأسود فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء صلى الله عليه وسلم. إنها مشاعر الإيمان المتدفقة، إنه ليس عمل بدن وزحام وإرادة انتهاء من الفريضة أو من العمل والنفك، بل هو حضور القلوب وإحياء معاني الإيمان، حتى إنه عليه الصلاة والسلام عند استلام الحجر فاضت عيناه، فكيف به وهو يطوف وهو يدعو وهو يقف في عرفات وهو يمر بتلك الأماكن والعرفات عليه الصلاة والسلام. من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فتقوى الله أعظم ما يقدم به العبد على مولاه. وإن في الحج موسما عظيما للتقوى، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج نبع الإيمان كما رأينا، وهو كذلك صورة الإسلام الحقيقية. الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، والاستسلام لله والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، أن تخرج من هواك، أن تخرج من راحتك، أن تخرج من أمنياتك وشهواتك ورغباتك إلى أمر الله عز وجل وطاعته، وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. لا يؤمن أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إن الإسلام استسلام لأمر الله، وإن كان فيه مشقة على البدن، أو فيه ثقل على النفس، أو فيه مغايرة ومخالفة لما في القلب من طبع، كل ذلك يتجلى في حقيقة هذه الفريضة في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، كما نعلم جميعا في الموقفين العظيمين الجليلين، يوم جاء بزوجه وابنه الرضيع إلى الصحراء القاحلة الجرداء التي لا ظل فيها ولا ماء ولا إنس ولا بشر، وتركهم وقفل عائدا. كيف طاوعته نفسه؟ كيف لم يخالفه قلبه؟ كيف لم تدركه رحمته؟ كيف لم تنازعه شفقته؟ كان بشرا وكان كذلك، لكن أمرا كان أعظم من ذلك كله في نفسه هو أمر الله. واستسلام ومضي مع هذا الأمر وإن خالف كل شيء في الحياة. فمضى فاستوقفته زوجه قائلة، وهي المؤمنة المسلمة، الله أمرك بذلك؟ فيهز رأسه دون أن يلتفت نعم، فتقول إذا لن يضيعنا. فيمضي تاركا أهله إلا من قليل زاد، من قليل ماء وتمر، وتبقى المرأة ومعها رضيع ليس لها حول ولا قوة. لكن الإيمان العظيم والإسلام التام والاستسلام المحض جعل تلك القلوب تفيء إلى أمر الله وتطيع أمر الله ولا تلتفت إلى شيء سواه، ثم تسعى، فسعت بين الصفا والمروة، تبحث وتؤدي الواجب وتأخذ بالأسباب، ويأتي الجواب في مكان آخر، وتأتي النعمة والفضيلة والفرج في مكان آخر، تطوف بين الصفا والمروة ويتفجر زمزم من جهة أخرى، ويأتي الناس والأفواج، ثم يتحقق دعاء إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ويتحقق دعاء الخليل عليه السلام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كل ذلك تحقق لما كان الاستسلام والإسلام لأمر الله. ولما بلغ إسماعيل السعي ورأى الخليل أنه يذبحه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لم يقل أضربك ولا أهجرك ولا أصنع شيئا، بل أذبحك. فجاء الاستسلام والإسلام، يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. ومضى المؤمنان المسلمان لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. كل هذه المعاني ينبغي أن تتجلى في هذه الفريضة. لما نقف في عرفات في اليوم التاسع؟ لأن الله أمر. لما نرجم الحصيات سبعا وليست عشرا أو دون ذلك؟ لأن الله أمر. لما نبقى هذه الأيام على وجه الخصوص؟ لما لا نخرج من عرفات إلا بعد الغروب؟ لما لا نذهب إليها إلا في هذا اليوم؟ كل ذلك نقول أننا فيه مستسلمون لأمر الله. تدريب عملي على حقيقة الاستسلام وبذل كل شيء لتحقيق هذه العبودية. المال يبذل، الأهل والأولاد يسخرون إن جاء بهم، أو يقطعون ويهجرون إن تركوا خلفه، كل شيء لا يحول ولا يمنع من أن يمضي المسلم لتحقيق إسلامه واستسلامه ومضيه لأمر الله. وأمر آخر في ذلك وهو المتابعة والموافقة الدقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا عني مناسككم، فالأقدام تلو الأقدام، والحركات خلف الحركات، والأوقات مراعية للأوقات، والصورة هي الصورة. يحج الناس اليوم كما حج محمد صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرنا دون اختلاف في شيء من الأمور مطلقا. أمة إسلام تسير وفق أمر الله وتتابع هدي رسول الله، فما بالها في غير هذا الأمر من شؤون الحياة وفي غير هذه البقاع من بلد الله تخالف أمر الله وتهجر أمر الله وتتبع الأهواء وتقدم الآراء، بل قد توافق الأعداء وتسير على إثرهم مخلفة وراءها حقيقة إسلامها في استسلامها لأمر الله واتباعها لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإحسان وهو مراقبة الله، لا يكاد المرء يجد صورة يتحقق فيها المسلم المؤمن باستشعار مراقبة الله والحياء منه كما يكون في هذه الفريضة. فما أجلى وما أظهر هذه المعاني المهمة التي هي قوام الدين إيمان وإسلام وإحسان في هذه الفريضة لمن حجها ولمن أداها ولمن تدبر فيها وفي معانيها. نسأل الله عز وجل أن يعظم إيماننا وأن يحقق إسلامنا وأن يرفعنا إلى درجة الإحسان وأن يجعلنا نعبده كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. اللهم ردنا إلى دينك رد جميلا، خذ اللهم بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب. اللهم ألهمنا ذكرك وأعنا على شكرك ووفقنا لطاعتك واستخدمنا في نصرة دينك، واجعلنا اللهم ستارا لقدرك في نصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل طاعتك أقوى عندنا وأعظم من أهوائنا ومن شهواتنا ومما نحتاج إليه في دنيانا. نسألك اللهم أن تعظم أمرك ونهيك في قلوبنا. نسألك اللهم أن تجعلنا لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم متبعيه ولآثار السلف الصالح مقتفين. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واطمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا وأذلوا عبادك المؤمنين وانتهكوا حرمات المسلمين. اللهم فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أحصهم اللهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. زلزل اللهم الأرض تحت أقدامهم وقذف الرعب في قلوبهم واجعل الخلف في صفوفهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم رد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم اشف فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أعقب أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين في أرض العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبرم أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين، ثبت لهم أقدامهم ووحد رايتهم وقو شوكتهم وشدد رميتهم ووحد كلمتهم وأخلص نيتهم وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على بلاد الحرمين أمنها وأمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يسر الحجاج حجهم، واللهم بلغهم مقاصدهم في يسر وأمن وأمان وسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا أمورنا، وأن تقضي حوائجنا، وأن تحسن ختامنا، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وادع ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتردوا على الصحابة الكرام خصوصا من بذكر القدير علي والمقام جلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.